الساعة تشير إلى السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن التناقضات في المواقف الأمريكية تمنع التوصل لنتيجة بشأن الاتفاق النووي. فعاليات في العديد من المدن العراقية لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الغرب سيشهد ضعفا في قدرته الاقتصادية ومضطرا للتفاوض مع موسكو. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكدت طهران أن الموقف الأمريكي المتناقض والمزدوج يحول دون الاتفاق بشأن محادثات إلغاء الحظر. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن الاتفاق النووي جاهز للتوقيع، وأن النافذة الإيرانية مفتوحة دائما، إلا أن واشنطن هي من تعرقل الأمور، منتقدا الرسائل السلبية التي تبعثها الولايات المتحدة عبر الوسطاء. وأضاف كنعاني أن مؤتمر بغداد 2 كان فرصة مناسبة للقاء جمع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره الأوروبي جوزيب بوريل، حيث راجع الطرفان كل ما تم التوصل إليه حتى الآن. إلى ذلك قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني إن موقف إيران من الكيان الصهيوني واضح وشفاف، وأضاف أن تطبيع بعض الدول العربية والإسلامية مع هذا الكيان لن يساعد في إرساء الاستقرار والأمن بالمنطقة. فيما يلي نستمع إلى جانب من تصريحات ناصر كنعاني.
نعتقد أن التطبيع العربي وتوسيع العلاقات مع الكيان المحتل لا يساعد أبدا على استقرار المنطقة وأمنها وإيفاء حقوق الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني يتوقع من الدول العربية والإسلامية أن يدعموهم ويساعدوهم على إيفاء حقوقهم المسلوبة. الشعب الفلسطيني لن يرحب بتطبيع العلاقات مع الكيان الإسرائيلي.
انتقد ممثل روسيا في مفاوضات فيينا نهج الترويكا الأوروبية المزدوج حيال الجمهورية الإسلامية والاتفاق النووي. وأشار ميخائيل أوليانوف إلى الموقف المعلن من قبل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بشأن الاتفاق النووي، معربا عن شكوكه بتطابق هذا الموقف مع ما تعلنه الترويكا الأوروبية. وحول الضجة التي أثارتها وسائل الإعلام الغربية بشأن توريد مقاتلات سوخوي 35 إلى إيران، قال أوليانوف أن الحظر التسليحي الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على إيران قد انتهى في 18 من تشرين الأول عام 2020. شهدت عدة مدن ومناطق عراقية فعاليات لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصر الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهما. ففي مدينة البصرة جنوبي البلاد أحيا المواطنون المناسبة واستذكروا الدور الكبير لقادة النصر في دحر الإرهاب عن أرض العراق. ونظم في المدينة تشييع رمزي للشهداء ندد المشاركون فيه بالولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي، وطالبوا بتفعيل قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية من العراق. كما أقيم في محافظة ذي قار مهرجان لتأبين القادة الشهداء بمشاركة شخصيات رسمية وقادة الحشد الشعبي وأبناء المحافظة. وحول آخر التطورات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير مراسلنا من بغداد محمد سعيد.
يواصل رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني في محافظة البصرة جنوب العراق افتتاح المشاريع ومتابعة استعدادات المدينة لاستضافة خليجي 25، حيث افتتح اليوم الاثنين مركز الكوثر للطب النووي. افتتح السوداني مدرسة الذهب الأسود الابتدائية للبنات في المحافظة، كما أعلن عن افتتاح 64 مبنى مدرسيا في أقضية ومركز البصرة خلال حفل أقيم اليوم في مجلس المحافظة. وأكد السوداني أن الملف التربوي والصحي في العراق يحظى بأولوية في البرنامج الحكومي، مشددا على عزم الحكومة على تقديم الخدمات الصحية والطبية الأساسية للمواطنين. وأشار إلى أن مركز الكوثر الطبي يعد أول مركز نووي متخصص في إنتاج النظائر المشعة للأغراض الطبية، وتتوفر فيه خدمات تشخيصية متقدمة على مستوى العراق والمنطقة، وهو مجهز بأحدث تقنيات حديثة للمعالجة وخصوصا لمرضى السرطان وتشخيص الأصابات المبكرة. على صعيد ثاني، أعلنت محافظة النجف الأشرف تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الثلاثاء بمناسبة استشهاد سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء عليه السلام، ومن أجل إتاحة الفرصة لأبناء المحافظة لتقديم العزاء والخدمات للزائرين. أمنيا، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الاثنين عن الإطاحة بإرهابيين يعملان ضمن تشكيلات عصابات داعش في الأنباري وبغداد. إلى ذلك، أعلن الحشد الشعبي عن العثور على شبكة أنفاق لفلول داعش فيها 3 عبوات ناسفة وأسلحة ومواد لوجستية في جبال قرشوغ غرب محافظة كركوك. كما كشف مصدر أمني في محافظة الأنبار عن وصول تعزيزات عسكرية أمريكية إلى قاعدة الوليد الحدودية مع سوريا قادمة من قاعدة الحرير في أربيل. على صعيد متصل، دعا القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي حكومة السوداني إلى مكاشفة العراقيين بالمؤامرة التي تحيكها أمريكا من خلال تقليل التحويلات المالية للعراق، والتي أدت إلى رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار. وأضاف الفتلاوي أن قيام البنك الفيدرالي الأمريكي بتقليل تحويل الأموال العراقية إلى 10% أدى لارتفاع أسعار الدولار، لأن أموال النفط تسلم إلى البنك الدولي والأخير يحولها إلى البنك الفيدرالي الأمريكي الذي قلل من نسب تحويلها للعراق. ودعا الفتلاوي الحكومة إلى مكاشفة الشعب العراقي، وطالب القوى السياسية بأن يكون لها موقف، ليكون العراق مستقلاً وله الحق بالتصرف بأمواله وثرواته، وإلى إيجاد البديل وعدم التعامل بالدولار. ما دامت القوات الأمريكية موجودة على الأرض العراقية والمبيعات النفطية تمر عبر البنك الفيدرالي الأمريكي، فلن يشهد العراق طعم السيادة والاستقلال. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
أكد وزير الخارجية الروسية أن الغرب سيجد نفسه قريبا مضطرا أمام ضغط الواقع للتفاوض مع موسكو. وقال سيرجي لافروف: سيشهد الغرب قريبا انخفاضا خطيرا في قدرته على توجيه الاقتصاد العالمي، وحينها سيتعين عليه التفاوض بصرف النظر عن رغبته في ذلك من عدمها. وأضاف لافروف: نحن كما قلنا أكثر من مرة إننا لن نركض خلف الغرب بعد أن قطع جميع العلاقات معنا تقريبا. ولفت إلى أن عددا من الدول بل وعددا من السياسيين حتى داخل أمريكا يفهمون ضرورة الحياة جنبا إلى جنب، وبدأت أصواتهم في الظهور. أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتل 3 عسكريين روس جراء سقوط طائرة مسيرة أوكرانية على قاعدة عسكرية غربي روسيا. وحذرت موسكو من أن العالم سيصبح على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية في حال استمر التوتر ولم تحصل على ضمانات أمنية. وحول آخر المستجدات بشأن الساحة الأوكرانية، نستمع إلى التقرير التالي.
للمرة الثانية في غضون شهر، مسيرة أوكرانية تشن هجوما على قاعدة إنجلز الجوية في مقاطعة ساراتوف غربية روسيا، القاعدة الرئيسية للقاذفات الاستراتيجية الروسية. وزارة الدفاع الروسية قالت إنها أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة على ارتفاع منخفض أثناء اقترابها من مطار إنجلز العسكري عند الساعة 1:30 بتوقيت موسكو، ما أسفر عن مقتل جنود روس من الطاقم الفني كانوا في المطار، فيما أكدت عدم تضرر التجهيزات الملاحية في القاعدة الواقعة على بعد نحو 730 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة موسكو. الهجوم يأتي فيما تعمل القوات الروسية في مواقع جديدة للتصدي للهجمات الصاروخية والجوية التي تشنها أوكرانيا بحسب وكالة أنترفاكس الروسية. ونقلت الوكالة عن بيان لوزارة الدفاع أن أطقم أنظمة S-300 تتخذ مواقع جديدة لأنظمة صواريخ أرض جو بعيدة المدى الروسية، فيما أشارت إلى أن بطارية S-300 قادرة على تتبع هدف على مسافة تصل إلى 204 كيلومترات وعلى ارتفاع يصل إلى 30 كيلومتراً. ووسط احتدام المعارك في عدد من محاور القتال في الشرق الأوكراني وإعلان بيلاروسيا أن منظومات S-400 الروسية التي تم نشرها في البلاد باتت جاهزة تماما لأداء مهمة قتالية، حذرت موسكو مجددا الغرب من مغبة اندلاع حرب عالمية ثالثة. نائب رئيس مجلس الأمن الروسي ديمتري ميدفيديف قال إن العالم سيستمر بالسير على شفا حرب عالمية ثالثة وكارثة نووية إذا لم يتم توفير ضمانات أمنية لروسيا، لكن ميدفيديف شدد على أن بلاده ستبذل قصارى جهدها لمنع حدوث ذلك، وفيما رأى أن اتفاقيات نزع السلاح الجديدة غير واقعية وغير ضرورية في الوقت الحالي، اعتبر أن استرشاد موسكو بالعقيدة النووية الروسية يمنع الغرب من الدخول في حرب. ومع هذا التصعيد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده على استعداد للتفاوض والاتفاق على حلول مقبولة مع جميع الشركاء لإنهاء الحرب في أوكرانيا، لكنه اتهم كييف وداعمها برفض الجلوس إلى طاولة المفاوضات والغرب بالسعي إلى تقسيم روسيا.
قال رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبد السلام أن لقاءات الوفد العماني بقائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي والرئيس مهدي المشاط كانت مثمرة وقدمت تصورات للأفكار المطروحة في المفاوضات. وقال عبد السلام أن الوفد الوطني ومنذ انتهاء الهدنة أجرى نقاشات مكثفة مع عدة أطراف من بينها لقاءات مباشرة مع الطرف السعودي والأمم المتحدة في مسقط، مضيفا أن القوات اليمنية فرضت قواعد اشتباك جديدة. إلى ذلك أكد مجلس الوزراء اليمني أن مطالب صنعاء مشروعة وتتمثل بفتح مطار صنعاء ورفع الحصار عن الموانئ. شهدت مدينة سترة البحرينية تظاهرة شعبية تنديدا بتطبيع العلاقات مع كيان الاحتلال، وانطلقت تظاهرة حاشدة قرب باب البحرين مرددة الشعارات المنددة بالتطبيع وإقامة فعاليات ما يسمى عيد الحانوكا اليهودي في البحرين. كما حمل المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات خطت عليها شعارات الموت لإسرائيل وأخرى تحذر من إقامة الاحتفال. هذا وقد سارعت السلطات البحرينية إلى إلغاء أولى فعاليات العيد اليهودي التي كان من المقرر انطلاقها من منطقة باب البحرين نفسها، وسط انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية تعرض المحتفلين إلى هجوم. حذرت صحيفة تلغراف البريطانية من حملة إعدام جماعية جديدة تخطط لها السعودية موظفة عيد الميلاد كغطاء لها. ونقلت الصحيفة عن رسالة نواب بريطانيين وجهوها إلى وزير الخارجية البريطانية أن الرياض تسعى لاستغلال المناسبة كغطاء، وذلك على غرار ما حصل عام 2016 عندما أعدمت نحو 50 شخصا بينهم أطفال. وفي الرسالة أعرب النواب عن قلقهم البالغ من أن السعودية قد تنفذ إعداماً جماعياً خلال فترة العطلة، مشيرين إلى أنها استغلت الانشغال بمباريات كأس العالم بقطر لإعدام 20 شخصاً خلال الأسبوعين الماضيين. وحسب الصحيفة فإن هناك 60 معتقلاً مهددين بالإعدام في السعودية. لقي 4 أشخاص مصرعهم جراء الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة في جنوب ووسط الفلبين، وقالت السلطات الفلبينية أن شخصين لقيا مصرعهما وفقد 9، فيما تشرد 46 ألفا بسبب فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة في جزيرة ميندانا وجنوبي الأرخبيل. وكانت العاصفة الاستوائية الشديدة نالجاي قد تسببت بانهيارات أرضية وفيضانات في جميع أنحاء البلاد، وأودت بحياة 150 شخصا في أكتوبر الماضي. تجاوزت حصيلة ضحايا أسوأ عاصفة ثلجية تضرب عدة ولايات أمريكية إلى نحو 50 قتيلا، فيما عجزت أجهزة الطوارئ من الوصول إلى المناطق شديدة التضرر. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن التناقضات في المواقف الأمريكية تمنع التوصل لنتيجة بشأن الاتفاق النووي. فعاليات في العديد من المدن العراقية لإحياء الذكرى الثالثة لاستشهاد قادة النصب قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وزير الخارجية الروسي يؤكد أن الغرب سيشهد ضعفاً في قدرته الاقتصادية ومضطراً للتفاوض مع موسكو. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. صدق الله العلي العظيم. علي وعماله، لمحات مضيئة من سيرة العدل العلوي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في كتب أمير المؤمنين لولاته نجد أحيانا الرأفة والإطراء، وأحيانا القسوة والتحذير. وهذا يدلنا على علم الإمام عليه السلام بطبائع الأشخاص الذين عملوا معه. والحقيقة أن الإمام عليه السلام استلم الخلافة بعد ربع قرن على انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كانت خلالها سياسة التمييز في العطاء قد فعلت فعلها. وقد حاول الإمام عليه السلام أن يرد الناس إلى سيرتهم الأولى أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لعلمه أنها السيرة التي بها انتصروا وفتحوا البلدان ونشروا دين الله في الأرض، وقد نجح حيث لاقى نفوسا طيبة لم تفسدها الدنيا، وفشل الذين غرتهم الدنيا في اللحاق بركب الإمام السائر إلى الله على سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الحلقة مستمعينا نقرأ معا كتابا من كتب الإمام إلى عامله على البصرة زياد بن أبيه، والذي كان خليفة عامله عليها عبد الله بن عباس، الذي كان عاملا لأمير المؤمنين عليه السلام عليها وعلى كور الأهواز وفارس. يقول عليه السلام: وإني أقسم بالله قسما صادقا، لئن بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئا صغيرا أو كبيرا لأشدن عليك شدة تدعك قليل الوفر، ثقيل الظهر، ضئيل الأمر. والسلام. إخوتنا الأعزاء، إننا نلمس من لهجة أمير المؤمنين عليه السلام الشدة والقسوة مع واليه الذي يعرفه تمام المعرفة. فزياد بن أبيه عرف بذكائه وفصاحته، وقد ولاه الخلفاء قبل الإمام عندما امتحنوه فوجدوه على درجة من العلم والقوة تؤهله لذلك. وقد كان مطعونا بنسبه مما يترك عنده عقدة الأصل، وهي عقدة مهمة في بلاد يتفاخر الناس فيها بأنسابهم وأعراقهم، ولا شك أن هذه العقدة مؤهلة في يوم من الأيام للظهور بصور مختلفة، سواء كان بجمع المال أو بالسلطة والقسوة والبطش، لأن عقدة النقص تولد حقدا على الناس يتعاظم ويتراكم حتى يظهر بصورة قبيحة، تماما كما حصل بالنسبة لزياد وآل زياد في التاريخ الإسلامي. وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يستشرف المستقبل ويعلم ما يمكن أن تجره هذه الخصلة من البلاء، ولهذا كان شديدا في حساب زياد بن أبيه منذ البداية، مما أدى إلى استقامة زياد طوال حياة الإمام عليه السلام وعدم جرأته على الاستجابة لمعاوية، وهو يدعوه إلى نسبه ويضمه إلى عائلته، حتى إذا شعر بتفرق الناس عن الإمام الحسن عليه السلام تركه ومضى إلى معاوية، وكان من أشد الناس على شيعة أهل البيت، حيث لاحقهم قتلا وتشريدا وسملا للعيون وبترا للأطراف، وهذا ما تفعله العقد الخبيثة في النفوس الضعيفة. مستمعين الكرام، إن أمير المؤمنين عليه السلام يعرف تماما كيف يؤدب عماله، فمثل شخصية زياد لا تتأدب بغير هذه الشدة والقسوة. وربما يسأل سائل لماذا لم يعزل الإمام هذا الشخص المشبوه، وهنا لا نريد أن نتدخل في التاريخ ولا نستطيع في هذه العجالة الإحاطة بالظروف، ولكنه مما لا شك فيه أن تولية زياد بن أبيه كانت أرجح عند الإمام من عزله وأقل ضررا من إبعاده، وهو أدرى بوجه الحكمة في ذلك. ونعود إلى كتاب آخر كتبه عليه السلام إلى زياد يقول فيه: فدع الإسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا، وأمسك من المال بقدر ضرورتك، وقدم الفضل ليوم حاجتك، أترجو أن يعطيك الله أجر المتواضعين وأنت عنده من المتكبرين، وتطمع وأنت متمرغ في النعيم تمنعه الضعيف والأرملة أن يوجب لك ثواب المتصدقين، وإنما المرء مجزي بما أسلف وقادم على ما قدم. والسلام. مستمعين الكرام، في هذه الوصايا يحدد الإمام عليه السلام وظيفة الوالي وعلاقته بالمال، فيمنعه من الإسراف ويدعوه إلى الاقتصاد، ويذكره بيوم القيامة ورقابة الله عليه، ويأذن له أن يمسك من المال قدر حاجته لا يزيد عليها، ولا يستحب له أن يتمرغ بالنعيم ويحرم المساكين والأرامل، فحاجة الأمير يجب أن لا تزيد عن مستوى الناس، بل لا بد أن يكون الأمير كأقل الناس، فمواساة الأمير لضعاف الناس ترفع عن كاهلهم هم الفقر. وهذه سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ثم ينطلق في موعظته لواليه إلى المبادئ العامة التي تقرب من الله، فالتواضع يقرب من الله، والتكبر يبعد عن الله، ويحرم أصحابه أجر المتواضعين الذين يساوون الناس بأنفسهم. ثم يتحول إلى ناحية مهمة في أعماق المشاعر الإنسانية، والتي نحن اليوم أحوج ما نكون إليها، فينكر على وليه أن يتمرغ في النعيم وينسى الآلاف من المساكين والأرامل الذين يعانون الفقر والجوع، وكيف يهنأ الإنسان السوي بمعيشته وحوله أكباد حرة وبطون جائعة. الإحساس بالآخرين صفة إنسانية عند أمير المؤمنين، ولكنها تتأكد عندما يكون في موضع المسؤولية وتصبح أمرا واجبا، وكما يتحمل الراعي مسؤولية أن تنام إحدى مواشيه جائعة، كذلك حال الوالي، فهو مسؤول عن الناس ضعيفهم وقويهم، فقيرهم وغنيهم، نسائهم ورجالهم وأطفالهم. تلك هي سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم علي وعماله لمحات مضيئة.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمه.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف وخبير البرنامج سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية، فأهلا ومرحبا به. سلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين جميعا.
سلمكم الله سيدنا الجليل أستاذ الحوزات العلمية سماحة السيد جاسم الناجي. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
سمحت السيد، السؤال الأول الموجه إلى البرنامج يقول: هل يغني التواصل على مواقع التواصل الاجتماعي عن صلة الرحم باللقاء المباشر أو الزيارات المباشرة؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، السلام على الأخوة المستمعين
والأخوات المستمعات
وعلى الأخوة الحاضرين جميعا،
حياكم الله.
المسألة هنا لابد أن لا نكتفي بوسائل التواصل الاجتماعي. لا شك ولا ريب أنه كوسيلة للتواصل من ناحية شرعية كافية أنه تتواصل معهم تسأل عنهم، لكن هناك قضية لا بد من الإشارة إليها، أنه لو كان هذا الأمر يؤدي فيما بعد إلى الجفاء وإلى التباعد فيجب التواصل المباشر.
نعم.
إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة الواحدة؟ إذا كان التواصل المباشر يؤدي إلى وقوع المشاكل وإلى وقوع نوع من القطيعة فيما بينك وبين أرحامك، فهنا عليك أن تكتفي بما يؤدي إلى عدم القطيعة، لأن التواصل المباشر يؤدي إلى القطيعة. وهنا أشير إلى قضية، هناك في بعض الأعراف الاجتماعية يعد التواصل الاجتماعي أو التواصل بذوي الرحم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي فقط نوع من الإهانة والاستهانة وعدم الاحترام. فإذا كان هذا الأمر من ناحية عرفية يفسر بهذا التفسير فيجب ترك هذه الحالة والاعتماد على التواصل المباشر من باب مثلا حضور أفراح الأرحام، حضور مجالس عزائل الأرحام.
نعم.
فلو لم تحضر واكتفيت بالتواصل بوسائل التواصل الاجتماعي لعل ذلك الأمر يؤدي فيما بعد إلى القطيعة، فمن هنا يجب أن لا نعتمد فقط على هذه الوسائل وإن كانت هي كافية في حد ذاتها كما يقال.
في بعض الأحيان يكون الهدف يعني عدم تحميل التكاليف على الطرف المقابل.
هذا لا قد هذا أنه من ناحية شرعية لا إشكال في ذلك، ولكن لو كان الأمر يؤدي إلى حالة من التهاون واللا احترام.
نعم.
بحيث يفهم الرحم ذلك منك وأنك تفعل ذلك معه لأجل أن تسقط واجبا في عنقك من الناحية الشرعية.
نعم.
وأنت لا تحب أن تأتي إليه وأنك تريد أن تبتعد عنه أو ما شابه ذلك، فعلى الإنسان المؤمن أن يتجنب عن هكذا قضية ويتصل بأرحامه اتصالا مباشرا من خلال الزيارة. تبقى زيارة المؤمن من أفضل المستحبات التي حثت عليها الروايات، ولا سيما زيارة الأقربين، الأقربين من الأخوة والأخوات والوالدين. من غير الممكن أن الإنسان المؤمن يكتفي بالاتصال عبر التليفون أو عبر وسائل التواصل مع والديه من دون أن يتواصل معهم. هذا الكلام يعني فيه نوع من اللاأبالية في التعامل مع الوالدين وعلى المقربين المقربين من أرحامه.
سؤال آخر موجه إلى البرنامج يقول: ما حكم الدخول والاطلاع على المواقع المشبوهة أخلاقيا ودينيا، والاطلاع طبعا على مضامينها أو صورها؟
بالنسبة إلى المواقع اللا أخلاقية فمما لا شك في أنه لا يجوز ذلك، هذا أمر من الأمور الواضحة، لأنه مفسدة أخلاقية ومفسدة دينية، لا ينبغي للإنسان المؤمن أن يفعل ذلك. أما إذا كان المقصود من السؤال الاطلاع على بعض المواقع غير الأخلاق، ليست غير أخلاقية، إنما نعبر عنها مواقع الضلال والانحراف.
نعم.
التي تلقي الشبه في على دين الله وفي أذهان الشباب، وكان المطلع عنده القابلية على رد تلك الشبه وعنده المستوى العلمي الذي يكفي لذلك، فهنا إن لم نقل بأنه يجب عليه أن يفعل ذلك فهو مستحب استحبابا أكيدا، من باب معرفة آراء أعداء الدين والذين يلقون الشبه في أذهان أبنائنا وشبابنا لأجل الإجابة على تلك الشبه ولأجل رد تلك الشبه. فإذا كانت بهذا المعنى فهذا لا إشكال فيه. أما المواقع الإباحية والمواقع اللا أخلاقية لا سيما الجنسية منها فهذا لا يجوز الاطلاع عليه بتاتا.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. فاصل قصير مستمعينا الكرام ونواصل. تحية طيبة لكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، نحييكم من جديد ونحيي سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية. سماحة السيد، سؤال يقول: يقوم بعض الطلاب بأخذ أبحاث جاهزة من الإنترنت ونسبتها لأنفسهم وتقديمها كواجبات دراسية للمدرسة أو للجامعة، وذلك لنيل علامة عالية دون أن يكون قد قام بالجهد المطلوب منه، هل هذا جائز أم لا؟
هذا مما لا شك فيه لا يجوز، وهو سرقة لجهود الآخرين وعدم جوازه، باعتبار سوف تترتب عليه أشياء أخرى،
نعم،
كصعود مرتبة أو أنه يؤدي ذلك إلى أن ينال وظيفة، وهذه الوظيفة يترتب عليها أنه ينال مرتب عال على ضوء تلك الأبحاث،
نعم،
أو إلى ارتقاء رتبة علمية. فمن هذا المنطلق لا يجوز له أن يفعل ذلك، وهذا يعتبر سرقة للجهود العلمية، الجهود العلمية للآخرين، فعليه أن يبذل قصارى جهده، وهو الذي يبدأ بالكتابة والبحث، حتى إذا ترتب على ذلك فوائد مادية أو فوائد اجتماعية، نعم، تكون هذه الفوائد مشروعة، وإلا لا تكون مشروعة في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ بعض الأشياء من موقع وهي تعتبر مواد فيديو أو نص أو معلومات أخرى ووضعها في موقع ثان بدون أخذ رأي صاحبها؟
بالنسبة لهذه المسألة، إذا كان الشخص قد صرح،
أشير إلى الملكية الفكرية،
الملكية الفكرية،
نعم،
إذا كان الشخص لا يجيز ذلك، المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء كما هو معروف، وبعض العلماء لا يجوز ذلك، أنه يقول بالملكية الفكرية،
نعم،
وأن لا سيما إذا وضعها الرجل في موقعه الخاص وسمح لك بالاطلاع عليها، فهنا لا يجوز لك أن ماذا؟ لا يجوز لك أن تأخذ من هذه القضايا من دون إذنه. هذا رأي بعض العلماء. الرأي الآخر الموجود أنه ما صدر منك من كتاب أو من مقالة أو من منشور على الشبكة العنكبوتية كما يقال، فقد أصبح ملكا للجميع، ويجوز للآخرين أن ينتفعوا به، ولا يوجد عندنا شيء يسمى بالملكية الفكرية. فإذا المسألة تختلف من مرجع إلى مرجع آخر ومن رأي إلى رأي آخر، لكن كما هو على رأي السيد أنه لا يجوز ذلك، باعتبار أن هذه ملكية فكرية يقول بها السيد، إلا إذا أذن صاحب المنشور بأخذه ونشره.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ. سؤال آخر يقول: هل يجوز لي منع زوجتي من التواصل مع الآخرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟
هذه من المسائل التي وقعت فيها الكثير من المشاكل. إذا كان التواصل فيه ما فيه من المحرمات مما لا شك فيه، من حقي أن أمنع زوجتي من أن تتواصل، أو كان يؤدي ذلك إلى التقصير في ما أوجبه الله لي عليها، أيضا هنا من حقي أن أمنعها. أما إذا كان لا، التواصل الحالة الطبيعية، تتواصل مع أرحامها، تتواصل مع أصدقائها، مع أهل بيتها، فهذا مما لا إشكال فيه، وليس من حق الرجل أن يمنع المرأة عن ذلك، لأنه لا يؤدي ذلك إلى سلب حقه، أو لا يؤدي بالمرأة إلى أن تقصر في حقه في مثل هذه الحالة، أو أن تقع في الحرام على سبيل المثال. ولكن الذي أريد أن أقوله أنه ينبغي للمرأة في مثل هذه الحالة أن تحافظ على بيتها، وأن تسعى إلى رضا زوجها وإلى رفاه بيتها، أفضل من أن تقضي وقتها في الكلام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صحيح، الذي لا فائدة فيه.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل يحق للزوج أو الزوجة الاطلاع سرا مثلا على جوال الزوج أو الزوجة أو ما يقوم به عبر التواصل الاجتماعي؟
لا شك ولا ريب أنه لا يجوز للآخرين أن يطلعوا على أسرار بعضهم البعض من دون إجازته،
حتى لو كانوا
لو كان زوج وزوجة، فهناك حريم خاص للمرأة وحريم خاص للزوج،
نعم،
لعله في هاتف الزوجة أو في جهاز الاتصال للزوجة ما لا يرضاه الرجل، ولعل في جهاز الرجل كذا ما لا ترضاه المرأة، ويفسر بتفاسير سلبية وليس بتفاسير إيجابية. فهنا من باب الحرمة الشرعية أنه لا يجوز أن يتجسس أحدهم على الآخر، يكون من باب التجسس في مثل هذه الحالة، والاطلاع على الحريم الشخصي. فهنا من هذا المنطلق أنه لا جواز لذلك، فعليهم أن يجتنبوا ذلك حتى لا يقعوا في محذور شرعي أو في مشاكل تؤدي إلى سوء تفاهم فيما بينهم.
شكرا لكم سماحة السيد. سؤال آخر يقول: هل التارك لتعلم المسائل الشرعية التي يبتلى بها هل يعتبر عمل معصية أو لا؟
هناك بعض المسائل يجب أن يتعلمها المكلف،
نعم،
كمثلا مسائل الشك إذا كان هو كثير الشك، مثلا على سبيل المثال المسائل التي تخص الصلاة التي هو يؤديها في كل يوم،
نعم.
مثلا تعلم الوضوء يجب عليه هنا هذه المسائل أن يتعلمها، فإذا من ترك تعلم هذه المسائل وهو بحاجة إليها مما لا شك فيه أنه قد ترك واجبا، ومن ترك واجبا يحرم عليه ذلك. أما إذا كان لا، المسائل ليس من المسائل الابتلائية الدائمية،
نعم،
بل يبتلي بها الإنسان بين الحين والآخر بحيث يستطيع لو ابتلي بها أن يرجع بها إلى شخص ما ليجيبه على تلك الأسئلة، فهنا لا يجب أن يتعلمها ولا يجب عليه أن يحفظها لأنها ليست من المسائل الابتلائية. أيضا إذا كانت المسائل ابتلائية،
نعم،
يحتاجها الإنسان في حياته اليومية لا بد من أن يتعلمها، كقضية الوضوء والأغسال وكيفية الصلاة وما شابه ذلك. أما إذا كانت لا، هذه المسائل ليست من المسائل الابتلائية، إنما يبتلي بها الإنسان بين فترة وفترة، فهنا لا يجب أن يتعلمها في مثل هذه الحالة.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية على هذه الإجابات الشاملة. سؤال آخر يقول: هل يجوز تقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم؟
في مثل هذه الحالة يجب تقليد الأعلم كما هو معروف، أنه لا بد من تقليد الأعلم مع وجوده. الكلام من هو الأعلم ومن الذي يثبت الأعلم، هذا ليس الآن نحن في صدده، إنما هذا يكون في بحوث علمية يذكرها العلماء في كتبهم المختصة وفي دروسهم الخاصة، لكن يجب الرجوع إلى تقليد ماذا؟ إلى تقليد الأعلم. نعم، إذا تساوى العلماء بالأعلمية فله الحق أن يختار أحد هؤلاء الذين تنحصر فيهم الأعلمي.
شكرا جزيلا لكم سماحة السيد جاسم الناجي أستاذ الحوزات العلمية على هذه الإجابات الشاملة وعلى هذا الأسلوب الشيق. شكرا لكم سماحة السيد ووفقكم الله لكل خير، والشكر موصول لكم أيها الأحبة مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى الملتقى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
يا زهراء يا زهراء يا زهراء من أقصى الندى بثياب الخدر حطيت على بابك عند المحيط بس دمع وقلب محروق المصاب كلنا غرب جرى من الجرى عمر وإلى الزمر وإلى الزمر وإلى الزمر
لم أكن شيء قبل لا أنحني بابك عبيد الله ذر فاضل ترابك بالعدم حتى نوجد لو خذت لي دنيا قصد ولا قصد أنا غصنك يا الزكية تاخذ الريح ويرد من الغصن يطول يحن يا يما الجذور قبليني منري وانا اللي ابتعي ويترجع نذورة سجد ميزة المرة ترجعني الفطرة
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدى الثقلين. بسم الله والحمد لله منير قلوب الموقنين بموالاة واتباع مشارق نوره المبين محمد الهادي الأمين وآله الغر الميامين صلوات الله وتحياته وبركاته عليه وعليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. إخوتنا وأخواتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية طيبة نحييكم بها ونحن ندعوكم لمرافقتنا في لقاء اليوم في رحاب هدى الثقلين.
أيها الأفاضل، الموقنون هم الذين يكون القرآن الكريم لهم هدى ورحمة فيتحلون بالتقوى ولا يتبعون أهواء الذين لا يعلمون، فيكون الله وليهم وناصرهم يعينهم على اتباع الهدى وبلوغ الحياة الطيبة في أعلى مراتبها.
هذه الحقيقة هي من معارف القرآن الكريم التي تهدينا إليها الآيات الكريمة 18 إلى 20 من سورة الجاثية، حيث يقول أصدق القائلين تبارك وتعالى:
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم
صدق الله العلي العظيم. أيها الأكارم، الموقنون يستمعون للقرآن الكريم وهم على كامل اليقين والثقة والإطمئنان بأن كلام الله عز وجل يهدي للتي هي أقوم، وبهذا الإطمئنان يتأثرون به ويقبلون على العمل بآياته، فتنزل عليهم رحمات الله بأكمل صورها.
مستمعينا الأفاضل، وقد هدثنا أحاديث الثقل الثاني إلى علامات التحلي باليقين، ومعرفة هذه العلامات يعيننا على التحلي باليقين والفوز ببركاته والاستغناء به، كما أشار لذلك قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كفى باليقين غنى وبالعبادة شغلا.
ومن علامات اليقين أن تكون مرضاة الله هدف المؤمن في جميع حركاته وسكناته، كما يشير لذلك قول الإمام الصادق صلوات الله عليه المروي في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي.
ومن صحة يقين المرء المسلم ألا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت.
ثم قال عليه السلام: إن الله بعدله وقسطه جعل الراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
وكما تلاحظون مستمعينا الأفاضل، فإن الإمام الصادق عليه السلام ينعش قلوب المؤمنين بهدايتهم إلى أن اليقين سبب الفوز بالطمأنينة والسكينة والراحة النفسية بأجلى صورها.
وبذلك يتضح أن المؤمن بتقوية يقينه يذوق طيب طعم الإيمان، كما يشير لذلك قول الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام المروي في تحف العقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإن الضار النافع هو الله عز وجل.
واليقين هو مستمعينا الأعزاء الذي يهب المؤمن العزة الإيمانية وينعمه بآثارها، فالإطمئنان بأن الله هو الضار النافع يخرج من قلب المؤمن الخشية من كل ما سواه، فلا تصيبه ذلة التملق للآخرين. روي في كتاب الوسائل عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أوصى وصيه عليا المرتضى أمير المؤمنين فقال:
يا علي، إن من اليقين أن لا ترضي بسخط الله أحدا، ولا تحمد أحدا على ما أتاك، ولا تذم أحدا على ما لم يؤتك، فإن الرزق لا يجره حرص حريص ولا يصرفه كراهة كاره.
وروي في كتاب التمحيص لابن همام أن أبا بصير رضوان الله عليه سأل الصادق عليه السلام: ما حد اليقين؟ فقال عليه السلام: ألا يخاف شيئا.
وهذا يعني أن اليقين يخلص المؤمن من جميع أشكال القلق والاضطراب التي تنشأ من الخوف من المستقبل أو الفشل أو الفقر أو الأذى، وكل ذلك يدفعه اليقين بأن الله عز وجل هو ناصر عبده ومدبر أموره بأفضل تدبيره وملجأه في كل شدة. قال الصادق عليه السلام: إن اليقين أفضل من الإيمان، وما من شيء أعز من اليقين.
ولذلك كان أمير المؤمنين عليه السلام يوصي شيعته بالطلب من الله عز وجل أن يقوي روح اليقين في قلوبهم. جاء في كتاب مستدرك الوسائل أنه عليه السلام كان يقول في خطبه: أيها الناس، سلوا الله اليقين وارغبوا إليه في العافية، فإن أجل النعمة العافية، وخير ما دار في القلب اليقين.
ولذلك كان الإمام علي بن الحسين عليه السلام يطيل التعقيب بعد صلاة المغرب: يسأل الله اليقين.
مستمعينا الأكارم، وإلى لقاء آخر من برنامج من هدى الثقلين، نترككم في رعاية الله سالمين.
ولكم خالص الشكر من إخوتكم وأخواتكم في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في أمان الله.
همك يا حيدر صبرك يمنين، غبار الدنيا مشحونة ويحيطك عاصف البين، اختنق صدر السما همك يا حيدر صبرك يمنين، تنوح بجانبك زينب واخوها الحسن وحسين، يتامى ودعوا أمهم وداعي حلم والعين، بنت المصطفى هايدي الأجل لما اللي فاها مثل الشمعة من تيطفى هول عاصف طفاها، بعد ما ظلت أنوار حزينة همسة الدار،
هالليلة صفت يا بل حسن دار اليتامى، دارك يا علي شالت همس دار الإمام،
دار الإمام
هالليلة صفت يا بل حسن دار اليتامى،
دار اليتامى
يا علي شالت همس دار الإمام،
هالليلة
صفت يا بل حسن دار اليتامى،
على الزهرة يا كرار
على الزهرة يا كرار
حزينة أمسة الدار،
حزينة أمسة الدار على الزهرة يا كرار حزينة أمسة الدار،
هالليلة
صفت يا بل حسن دار اليتامى،
اي عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب، دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب، عجيبة مدفن الزهرة شمس ما أحجوبة بتراب، دفنتها ورجعت تمشي على جمرة نار المصاب، قبل ما تدخلي دارك اجت عينك على الباب فكرت كل ما جرى عليها ذكرت ضلع الذي انصاب ناشي الطاهرة جفنت لجن روح الوديعة قبلك يا علي دايرك تعنك بالفجيعة تحومي بجنح لك دار حزينة أمست الدار
هل هي لا صفت يا بن حسن دار